بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم الراصد، والذي نسعد بضيفه فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع إسلام .WS وجوال زاد. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم شيخ محمد.
حياكم الله جميعا أنتم والإخوة والأخوات في هذا البرنامج.
دار حوارنا في اللقاء الماضي حول مشكلة الفقر وكيف يراها الشارع، وعن الحلول لهذه المشكلة على مستوى الفرد، وكما وعدناكم فسيكون حديثنا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى عن الحلول الشرعية العامة لهذه المشكلة. شيخ محمد، الفقر أزمة عالمية ولا شك، والغرب بذل جهودا كثيرة لمحاربة الفقر، فهل نجح في هذه الجهود؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الغني ونحن الفقراء، والحمد لله القوي ونحن الضعفاء. السبق ذكرنا في المرة الماضية أن الفقر مشكلة عالمية، ومع غلاء الأسعار والارتفاع الحاصل الآن المشكلة تتفاقم وتتعاظم، بما يهدد بثورة جياع كما يقولون. وقلنا يعني سابقا في الإحصاءات أن عدد الناس على الأرض يقدر بستة مليار شخص، وأن حوالي نصف سكان الكوكب هذا يعيشون تحت خط الفقر على مقياس الأمم المتحدة، الذي يقول بأن أقل من دولارين في اليوم، الذي دخله أقل من دولارين في اليوم فهو فقير. طيب لو قلنا يعني هؤلاء مزودين شوي، طيب اللي عندهم أقل من دولار في اليوم ربع سكان العالم، فهذا يسمونه بؤس وفقر مدقع، كما أكد تقرير مكتب العمل الدولي في عن أوضاع العمل في العالم www.hdr.undp.org. وقلنا أن التقرير المتحدة أن هناك 550 مليون نسمة في العالم يبيتون جياعا كل ليلة، ويموت 8 ملايين إنسان سنويا جراء الفقر، وطبقا لليونيسيف 25 إلى 30 ألف طفل يموت يوميا بسبب الجوع. طفل يموت كل 3 ثواني، 18 طفل يموتون كل دقيقة، 10 مليون طفل يموتون كل سنة، بين 2000 و2006 مات 60 مليون طفل. كشف التقرير الأمم المتحدة أن سكان البلدان النامية وعددهم 4 مليار و400 مليون خمسهم يتضورون جوعا في آخر النهار، ويفتقر ثلثهم إلى مياه الشرب، وربعهم إلى سكن ملائم، ولا يرتاد خمس جميع أطفال المدارس بعد السنة الخامسة تعليما. هذه النسب تزداد ارتفاعا الآن، وقلنا حتى على مستوى العالم العربي والذي يقدر سكانه 310 مليون، هناك 103 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر. طبعا الخطورة أن عدد سكان العالم العربي سوف يزداد في 20 عاما المقبلة بحسب الإحصاءات والدراسات عندهم مقدار 150 مليون، وبالتالي سيرتفع معدلات البطالة وترتفع معدلات الفقر. والآن يوجد 10 مليون عربي لا يحصلون على الغذاء الكافي إلى جانب الحرمان، طبعا في المناطق الريفية من يعني خصوصا من المياه النقية، وثلثا سكان المناطق هذه طبعا يعانون في قضية الخدمات الصحية.
يعني شيخ محمد، هذه الأرقام وهذه الدلائل كأنه لم توجد هناك سبل وطرق لحل هذه المشكلة.
يعني طبعا شوف، أنت يعني لما بدأنا في قضية الغرب وقلت الغرب نجح ولا ما نجح، الغرب ليس حياديا في حل المشكلة، بمعنى أنهم يهتمون ببلادهم اهتماما بالغا، والفتات يعني تكون للبلدان الأخرى والبلدان الفقيرة والنامية. والمشكلة أن طبعا العالم الإسلامي أكثره يعيش في يعني بلدان فقيرة وبلدان نامية، والفقر طبعا قضية مؤثرة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصار في على مستوى العالم يعني بدوله وهيئاته ومؤسساته محاولات لإستئصال الفقر، لكن طبعا عجزت بلا شك، يعني هم يعترفون بعجزهم ويقولون إننا لم نستطع أن نعالج المشكلة. اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإخفاق في مواجهة مشكلة الفقر وتحقيق العدالة أو التخفيف من حدة هذه المشكلة، وفي تقرير لهم يقولون إن هذه القضايا لا تزال مثارا للقلق، وإنما يبعث على الانزعاج أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة الفقر ازداد بالفعل خلال السنوات الخمس الأخيرة. طبعا لما تزداد هو بين الأغنياء والفقراء، يعني كما قلنا أغنى 200 شخص في العالم دخلهم يعادل 41% من دخل سكان العالم كلهم. النظام الرأسمالي الربوي الغربي المقيت هذا الذي أدى إلى وجود هذه الهوة، يعني وطبعا هذه موجودة حتى موجودة في كل بلد، طبقة مستنفعة أو طبقة غنية جدا وطبقة فقيرة جدا، هذا يؤدي إلى وجود صراعات ويؤدي إلى وجود مشكلات، يعني حتى قضايا الإحن والعداوات والبغضاء والاقتتال والسرقات، تتفاقم المشكلات، مشكلات اقتصادية الآن واجتماعية على مستوى العالم. المناهج الوضعية عجزت، لا قانون شرقي ولا قانون غربي، كان عندهم وقت كافي حل المشكلة أظن، ما يعني هم المسيطرون، نعم، ولو كانوا يعني قادرين أو صادقين لظهر شيء. ولذلك الآن العالم بعد الاعتراف هذا يعني يتطلعون إلى يعني أين طيب أين الحل، الحل عند من، يعني من الذي يملك الحل؟ ولذلك بدأ بعضهم يلتفت إلى قضية يعني الإسلام، هل الإسلام في شيء، يعني نحن إذا عجزنا طيب هل يوجد نظام آخر عنده شيء؟ وهذه فرصتنا نحن يعني دعاة الإسلام المسلمون على مستوى العالم، ترى المسلمون الآن متغلغلون في كل مكان، يوجد في الدول الغربية والشرقية والأمم المتحدة وخارج الأمم المتحدة مسلمون، وظيفتهم أن يبرزوا للعالم عظمة دين الإسلام والأنظمة الموجودة في دين الإسلام، يعني نظام اقتصادي ونظام اجتماعي ونظام سياسي وإلى آخره، وقدرة هذا الدين على علاج المشكلات. حتى أن مسؤول استراتيجية مكافحة الفقر في البنك الدولي جون بيغ منذ عدة سنوات كشف عن قيام البنك بدراسة بعض المبادئ الإسلامية المتعلقة بالتعاملات المالية كالزكاة التي تدفع للفقراء بغية الاستفادة من هذا النظام في وضع استراتيجيات لمكافحة الفقر على مستوى العالم. والذي يبحث عنه العالم اليوم للقضاء على مشكلة الفقر المستعصية التي لم تفلح معها كل الحلول والتشريعات التي وضعها، هذا الالتفات إلى الإسلام يعني فشلا هناك واهتماما هنا، يفرض علينا نحن أن نقوم بالدور المطلوب في توضيح أين الحل في الإسلام.
إذن شيخ محمد، يعني يبدو من كلامك كأن يعني جملة من المسلمين لديهم خلل في إظهار الدين الإسلامي بالشكل الصحيح، خصوصا فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية وإيضاح أيضا موارد ومبادئ الإسلام وأسس الإسلام في ذلك.
صحيح، يعني في تقصير، حقيقة في تقصير، نحن مقصرون، يعني في ناس بذلوا أشياء جزاهم الله خير ونسأل الله لهم الأجر، لكن لابد من أن نقول يعني كل متخصص وقادر سواء كان علميا شرعيا أو متخصص في جوانب أخرى، لكن عاطفته الإسلامية ستدفعه للبحث والربط بينما جاء في الإسلام وبين الواقع.
جميل، هذا يجرني شيخ محمد إلى السؤال عن ما هي هذه الوسائل، ما هي هذه الوسائل التي جاء بها الشرع لحل هذه المشكلة؟
طبعا الوسائل نحن ممكن نذكر أشياء الآن، لكن تنزيلها على الواقع العملي مهم جدا. يعني يسهل أن نقول مثلا الإسلام جاء بالحث عن العمل والكسب والمشي في الأرض لطلب الرزق.
جميل.
طيب، وهذا الشيء يعرفه المسلم والكافر، يعني هذا ما هو سر الآن نقول والله نحن سنفاجئ العالم بهذه القضية، لا، لكن هي مجموعة إجراءات من تأمل الشريعة ونظر فيها بدقة وعمق واستخلص الإجراءات التي جاءت في الشريعة لحل المشكلة أو يعني لتفادي وقوعها أصلا. ترى الإسلام مو فقط يعني إذا صارت المشكلة حل المشكلة، لا، لأنه طبق النظام الإسلامي يمكن المشكلة ما توجد أصلا حتى يعني يطلب حلها، لأن الله سبحانه وتعالى هو ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير، فهو يعلم ماذا يسعد البشر ويعلم ماذا يكفي البشر. الله عز وجل جعل الأرض ترى هذه منجم عظيم جدا للخيرات، ولا أظن يوجد كوكب آخر في العالم في ثروات مثل الأرض التي الله سبحانه وتعالى قدر فيها أقواتها في 4 أيام وأخرج منها ماءها ومرعاها وبث فيها من كل دابة. شوف مناجم الموجودة في العالم، يعني الذهب والحديد والفضة والألمنيوم إلى آخره، ثم الزرع، قابلية الأرض للزرع والعطاء، المياه الجوفية والمطر، ما يؤكل من، يا أخي لو بس الثروة السمكية هذه في العالم، السمك والبحر هذا، السمك واليه، لو البحار من هذه ثلاثة أرباع العالم هذا السمك يعني ما يسد الحاجة يسد حاجات يعني هو في أشياء ترى الله عز وجل ما يعني جعل البشر يتكاثرون يلا 6 مليار متورطين فيهم لا وما من دابة فاض إلا الله رزقها لكن ظلم العباد هو الذي يمنع وصول الرزق إلى يعني إلى هؤلاء الناس الذين يحتاجونه ومع ذلك الله يرزق ناس رغما عن ناس يعني ما هو معنى ذلك أنهم يعني يستطيعون منع رحمة الله عن الجميع لا لكن بظلم من هؤلاء الذين هادوا وأهل الصليب وبقية الكفرة والمنافقين والعصاة من المسلمين حصل ما حصل العمل في الإسلام هو السلاح الأول لمحاربة الفقر أو منع وقوعه أصلا وهو السبب الأول في جلب الثروة لأنه سيدر على صاحبه غلة تكفيه في نفقته أو ربحا أو كفاية له ولأسرته وهو يمشي في مناكب الأرض يأكل من فضل الله يأكل من رزق الله كما قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقال عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فالإسلام رفع قيمة العمل أيا كان نوعه وحقر من شأن البطالة والذل ومد اليد للآخرين والاتكال عليهم
صحيح.
وبين أن كل كسب حلال فهو شريف وأن صاحبه يؤجر على ذلك وقال عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري فمهنة الاحتطاب على ما فيها من المشقة لكنها تحمي من الازدراء ومن الذل الناس الأنبياء عملوا في الشرف وفي رعي الغنم وأبو داود في صناعة الحديد عملوا في التجارة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم قال أصحابه أنت يا رسول الله قال نعم كنت أرعاه على قراريط أهل مكة
وهو أشرف وأكرم الخلق صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
مع ذلك على الغنم
صحيح كل شاب قيراط والقيراط هو جزء من الدينار أو الدرهم ورسول صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا عليه السلام نجارا وقال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده رواه البخاري فهكذا فعل ورثة الأنبياء والذي لم تتيسر له فرصة العمل في بلده طيب لو قال طيب أنا بحثت ما وجدت يعني إيش نسوي نقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها سافروا قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يترددون في أقاليم الأرض وأرجائها طلبا لأنواع المكاسب والتجارات أما الكسل والقعود مع القدرة فهو مذموم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الكسول حقا وقال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي فمن هو ذو المرة القوي السوي سليم الأعضاء يعني ونجد الآن شوف عندنا مثلا بعض المسؤولين سمعت مباشرة في نقاش مع المسؤول عن صندوق القوى العاملة يقول كثير من الشباب لا يريدون العمل رغم دفع الصندوق نصف راتبه والمنشأة نصف الآخر خلاص يقول لو يأخذ 500 ريال من أخته الموظفة ويروح إلى المقاهي طيلة الشهر ولا يشتغل بعضهم طبعا يعني عندما يتوجه
يعني ربما الشيخ هذا يعني في وقت الماضي يعني الوقت الحالي الشباب يبحث عن العمل كثيرا
لعل يعني لعله لكن يمكن يوجد في المجتمع يعني هذا النوع وهذا النوع وربما أن بعضهم يأنف يعني يأنف من بعض الأشياء ويقول ما لو وجدت إلا هذه المهنة وهذه المهنة ما أبغاها ما أشتغل فيها ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل للكسب طرق كثيرة جدا متنوعة والآن تحصل مهن والأعمال الموجودة في العالم التي تدخل مالا كثيرة جدا على الإنترنت بس واحدة كم عمل موجود فعلى كل مسلم أن يسعى ويجتهد ويلتمس الرزق أن يكون عنده دافعية وقابلية لهذا ويغني نفسه ويغني غيره ولذلك العاجز عن العمل والكسب مثل أرامل أيتام مثلا صغار أصحاب عاهات معوقة مثلا عجزة كبار في السن هؤلاء لهم أوضاع يعني معاملة خاصة
شيخ محمد يعني ذكرت قليل أن هناك مشكلة من بعض الذي يزدري مثل هذه المهنة يعني كما ذكرت سابقا أن الأنبياء صلى الله عليهم منهم من اشتغل في الاحتطاب منهم من اشتغل في رعي الغنم كذا البعض الآن يزدري مثل هذه المهن ويتوقع في نفس الوقت أن الناس ينظرون إليه بنظرة احتقار ونظرة استنقاص كيف توجه مثل هذا الشيء
يعني شوف في بعض يعني مثلا الحجامة هو في كراهة شرعا للحجامة لكن الواحد ما وجد إلا هي خاص تزول كراهة في حقه لأنه مضطر محتاج إلى هذا فربما تكون يعني بعض المهن فيها شيء من ملابسة النجاسات أو شيء من هذا القبيل. يعني لا يعني أنا أقول إنه يوجد فعلا بعض المهن ممكن يكون في عليها يعني ملاحظات. طبعا في مهن يعني واحد يشتغل حرامي ولا هذا يعني حرام لا يجوز. لكن الإنسان يعني وسائل كسب كثيرة جدا ومتنوعة المصادر, بحيث الواحد إذا في شيء فيه عليه ملاحظة آخر. أفرض واحد مثلا هي أيضا يأنف من الشغل, مثلا افترض مثلا لحام يعني لأنه يلابس الدماء ولا كذا, طيب يعني خلص ما في إلا أن يشتغل لحام في أشياء كثيرة ممكن يعني يعمل فيه.
صحيح. شيخ محمد نستأذنك في فاصل قصير ثم نعود. شاهدنا كرام فاصل قصير ثم نعود, ابقوا معنا.
المجتمع له دور كبير يعني من الوعي في وسائل الإعلام, مثلا أعمال الخير لها دور كبير يعني مثلا الجولات, الجمعيات الخيرية اللي بتسويها, التعريف للمجتمع وإحنا إيش كان أصلنا أصلا أبانا وأجدادنا مثلا, هذه بتعطي غيرة. يعني الشخص لما يحس إنه الأجيال اللي سبقته عندهم الحمية والغيرة والإخلاص في العمل والصبر وهذا وكذا وكذا وكذا, هذه تعطيك انت دافع على انك تغرس الحاجة هذه في نفسك في البداية وفي أسرتك. لابد من العناية بالتأهيل المهني لشبابنا في مجتمعنا, تعريفهم بفرص العمل والمهارات اللي لابد انهم يكتسبوها لحتى انهم يعني يشغلوا هذه الوظائف, إضافة الاهتمام بجوانب حقوق العامل, ما له وما عليه, ما الذي يتوجب عليه أن يبذل للحفاظ على فرصة عمله وللتطور المهني في عمله, إضافة إلى ما الذي يتوجب على صاحب العمل أن يقدمه من راتب ومزايا وظيفية حتى يحقق للموظف الاستقرار في عمله والفرصة يعني تحقيق طموحه في هذا العمل.
إذا كان يدفع مرتب يقدر الشاب أن يكون بيت ومنزل, يقدر يعول أسرته, فيه راح يقبلون الشباب على المهنة الحرفية كلها, قد تكون نادية وبعض الهوات منها زخرفة, صناعة الأحذية, في الاستقبال, في النجارة, في الخياطة, هذا مو بعيب. عاد أنا عندي حافز أني أشتغل هذه الأشياء, لكن أريد تحفيز ودعم لهذه المشاريع التي يظن بعض الشباب السعودي أنها مذللة أو مخلة بشرفها من هذا القبيل, لكن هذا شيء يكسب من وراء رزق, فرض بالشيء القليل يعطيك الكثير, وصنعة في اليد أمان من الفقر.
الرد الإيجابي والسلمي أن الدولة تفتح لو مكتب, في مكتب عمل, في جوازات, في كذا في كذا في كذا, لو تعمل مكتب توعوي يعني توعية للشباب السعودي بصفة عامة, تعالوا يا شباب انت ايش مشكلتك, ليش ما تبغى تشتغل الشغله هذه, اوكي الحين كان راتب من الميكانيكي السعودي 2000 ريال, تعال بعطيك 3500, نحفزك على هذا الشيء.
لا هو طبعا هي التوعيه ضروريه, وتوجيه الوالدين في البيت طبعا اهم حاجه, توجيه الوالدين في البيت انه اول شيء فرص العمل غير متوفره, نص المسؤوليه هذه تحملها كل مجتمع, ما من احنا نتعاون المجتمع مع البطاله او الشباب, اكيد راح يطمنون بعض. يعني
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. الشيخ محمد, لعلنا توقفنا على جانب مهم من جوانب وسائل محاربة هذا الفقر وهي مسألة الزكاة. شيخ محمد,
طبعا الزكاة ولا شك فريضة الله العظيمة, الركن العملي بعد الصلاة مباشرة في الفضل والرتبة, جعل الله للفقراء نصيبا من المال, يعطى الفقير من الزكاة, وقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية, فإذا جبيت الزكاة بالأمانة على حسابها المقدر ووزعت بالعدالة على نظامها المفروض, مع في المجتمع فقراء ولا تكاد تجد سائلا في طريق ولا جائعا في بيت. وتشير بعض الإحصاءات إلى أن أموال العرب, شوف هنا نتكلم عن أموال كل المسلمين, أموال العرب في بنوك أمريكا وسويسرا 2275 مليار دولار
هذا العرب فقط.
أي الزكاة زكاتها 57 مليار دولار, الزكاة سنويا 57 مليار دولار, يعني ميزانية الدولة ضخمة. لو انفقت هذه الزكاة على الفقراء هل سيبقى فقير المسلم؟ تقول التقديرات إن زكاة أموال, شوف يعني لو أخذنا الأموال الموجودة في بنوك الخليج طيب
جميل.
أموال موجودة في بنوك الخليج. يقول بعض الخبراء الماليين الإسلاميين في الخليج إنه لا يخرج فعليا أكثر من 10% من زكاتها بس. يعني 9% ما تخرج، يعني أصابع وصاط أو يجهلون. لو أخذت مثلا يعني زكاة المال الموجودة لأهل البلد هنا في الخارج، الآن عادة كثير من التجار لهم أموال في الخارج، الزكاة فقط عليها 20 مليار ريال. زكاة أموال أهل هذه البلد في الخارج فقط 20 مليار، لتفعيل هذه المبالغ بالإمكان سد حالات الفقر الموجودة في البلد كلها.
صحيح.
لأن 20 مليار هذه اللي هي زكاة فقط الخارج، لو أضفنا إليها زكاة الداخل خلاص عاد تكفي يعني العالم العربي كله.
ميزانية الدول بأكملها هذا الشيء.
فالزكاة مورد ضخم لعلاج الفقر، ولذلك إن ربك حكيم عليم أمر بأدائها وإيتائها وحدد مواردها ومصادرها ومصارفها حتى تكون عونا على مواجهة نوائب الزمان. وقد بدأت بعض الدول الإسلامية يعني تلتفت إلى يعني هذا النظام، هذا الشيء المفروض في الإسلام الذي أعان الله فيه الحاكم على تحمل مسؤولياته. بدأت بعض الدول الإسلامية في أفريقيا تتجاوب مع قضية الحل الإسلامي لهذه المسألة، حتى شكلت مثلا في السنغال في دكار أول محاولة جادة لإقامة مشروع إسلامي تحت مسمى مؤسسة زكاة إسلامية أفريقية. الواجب شرعا الآن إغناء الفقراء من مال الزكاة، يعني ليس فقط نقول خذ دولار في اليوم يلا، لا، نسد جوعته ونغنيه عن السؤال. ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن الفقير يعطى ما يكفيه نفقة عام كامل سنة، لأن الزكاة تتكرر كل سنة حتى يأتي وقت الزكاة الجديد.
هذه طبقت شيخ محمد اللي في السنغال؟
لا، هذه يعني كفكرة، يعني أنه تحويل الزكاة إلى عمل مؤسسي، إلى عمل مؤسسي، يعني مو كل واحد يطلعه، يكون هناك عمل مؤسسي للزكاة في أفريقيا.
جميل.
نعم. طبعا يوجد تجارب أخرى، يعني مثلا يوجد مثلا مصلحة الزكاة والدخل، لكن نتكلم على يعني تلك القارة.
جميل.
ذهب الشافعي رحمه الله وغيره إلى أن الفقير أو المسكين يعطى من الزكاة ما يصير به مستغنيا خاص، ولذلك قالوا لو لازم يعطى أكثر من سنة ليكون مستغنيا، يعني مثلا يعطى ما يكفي لشراء آلة أو مصدر رزق أو أبقارا مثلا، يعني خلاص يعطى. واختار هذا القول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فيعطى محترف ثمن آلة حرفته وإن كثرت قيمتها، ويعطى من يعرف التجارة وبيع الشراء رأس مال يكفيه. قال عمر رضي الله عنه إذا أعطيتم فأغنوا، مصنف عبد الرزاق. قال الشافعي رحمه الله ولا وقت، يعني لا حد فيما يعطى الفقير إلا ما يخرجه من حد الفقر إلى حد الغنى قل ذلك أو كثرة. طبعا مو معنى أنه يعني يغنى أو يصير غنيا يصير عنده ملايين، لا، يعني يصير مستغنيا عن الناس. وقال شيخ الإسلام ويأخذ الفقير من الزكاة ما يصير به غنيا، يعني مستغني عن الناس وإن كثرة، وهذا قول قوي.
إذن الزكاة شيخ محمد من أهم الوسائل في مكافحة الفقر ولا شك.
نعم.
لكن هل الإسلام وقف عند الزكاة فقط أم أن هناك فيه موارد أخرى لذلك؟
أيوة. طبعا الآن كلمة سهل، واحد يقول الزكاة حل، كلنا عارفين كلام هذا، لكن أين التطبيق الفعلي من الأفراد والمؤسسات لهذا الحل؟
صحيح.
أين الأمانة والدقة فيه؟ يعني واحد خرج على سطح بيته تاجر، هذه قصة يرويها الشيخ عميز باز رحمه الله، يصرخ يصيح صيح، فاجتمع الناس، إيش فيك إيش مالك؟ قال ماني قادر أطلع الزكاة، ماني مستطيع. يعني في ناس عنده يعني هو يحاول بس بخل وجشع، فهو يعني جيت تأنيب ضمير من جهة، لكن الشح يخليه ماي، فحتى خلاص صار يصيح مع الأزمة النفسية يصيح. طبعا الشرع ما وقف في قضية مكافحة الفقر على الزكاة، لأن الزكاة عادة يعني تخرج مرة في السنة. نعم
نعم.
وبعض الناس الآن اعتادوا إخراجها في رمضان. طيب الناس الآن مثلا في صفر، في ربيع، في جمادة، محتاجون من أين؟ شوف من حكمة الشارع جعل أشياء يعني لا تنقطع على مدار السنة. يعني مثلا الكفارات متنوعة ولها أشكال مختلفة، وكفارة الظهر مثلا إطعام 60 مسكين فيها، من وقع على أهله في نهار رمضان فيها إطعام 60 مسكين، كفارة اليمين فيها إطعام 10 مساكين، وغالب الكفارات فيها الإطعام، وهذا لا شك أنه يسهم في حل المشكلة. الفدية عند ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، كفارة ذبح شاة توزع على الفقراء أو إطعام 6 مساكين، يجب الهدي على المتمتع والقارن، والتصدق بثلث الأضحية وثلث العقيقة، ومن عجز عن الصيام ليسقم أو يعني مرض مزمن أو هرم فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. عندنا قضية النذور المالية مثلا أو النذور بالإطعام، وعندنا قضية الوصايا، وأن الله سبحانه وتعالى أتاح للإنسان أن يتصدق بثلث ماله بعد موته ويوصي طبعا الفقراء والمساكين إلى آخره. رغب في الوصية إن الله تصدق عليكم بعد وفاتكم بثلث أموالكم. أصلا يعني أنت مت مالك شيء، خلاص الله أعطانا حق في ثلث المال بعد ما نموت، خلاص معنا ما تفرق مع الواحد بعد ما يموت، يعني نتصدق علينا بثلث أموالنا زيادة في أعمالنا.
الشيخ محمد اتكلم نقطة مهمة قبل قليل، وأن فعلا بعض الناس يخصص شهر رمضان للزكاة رغم أنه ربما تكون حلت في وقت آخر، فهل هذا العمل يجوز شيخ محمد؟
لا ما يجوز التأخير، يعني واحد لو حل زكاته في رجب ما يجوز يأخرها إلى رمضان، يقول يعني انتظر إلى رمضان أجل أكثر، هذا لا يجوز. وأصلا يعني لو قيل أيهما أفضل، إعطاء الزكاة لمحتاج في سفر ولا جعلها في رمضان حتى يعني يكون فيه يعني بركة الوقت أو الزمان أو في فضل الذي الأعمال الصالحة في رمضان؟ نقول إعطاء عند الحاجة أفضل، أو إطعام في يوم ذي مسغبة هذا وقت حاجة. نجد أيضا قضية الوقف الخيري، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، أو صدقة جارية. أثبتت التجربة التاريخية عبر القرون الماضية الدور الكبير للوقف في معالجة هذه المشكلات، وكان هنالك عند المسلمين أوقات لتزويج الفقيرات وكذلك المكفوفين والقرض المالي وكذلك المرضى، علاج المرضى وذوي العاهات وعابري السبيل والغرباء، وكان هنالك أوقاف لتغسيل الأموات وأربطة للسكن على طرق السفر وتعويض أصحاب، يعني شوف وجدت من الأوقاف من مصارف الوقف التي كتبها بعضهم في وقفه تعويض الخدم عن الأواني المكسورة، لأن طبعا السيد سيكلفه أو يقول له أنت تعويضهم عن الأواني المكسورة، وكذلك العجزة والشيوخ والضعفاء، بل وجدت أوقاف مستشفيات. ومن غريب الأوقاف قصر الفقراء الذي عمره في دمشق نور الدين زنكي رحمه الله، فإنه رأى في ذلك المنتزه قصور الأغنياء، فعز عليه أن لا يستمتع الفقراء يعني بهذا، فعمر قصرا ووقف عليه إحدى قرى الغوطة الغنية، ويقول الشعر إن نور الدين لما أن رأى في البساتين قصور الأغنياء عمر الربوة قصرا شاهقا نزهة مطلقة للفقراء. فأشاهد يعني أن الوقف الخيري هذا ترى يعني من المصارف العظيمة لتحل مشكلة الفقر.
شيخ محمد لعلنا أيضا نقف عند مسألة الوقف، يعني نجد الآن اهتمام كبير من الجمعيات الخيرية وغيرها في مسألة الوقف، دعم هذه الأوقاف يا محمد، ربما يعني الكثير يجهل شيء من الأجر المترتب على ذلك.
يعني ينبغي الآن على كل قادر سمع بوقف يقوم عليه موثوق أو جهة موثوقة أن يساهم فيه، ساهم بمليون ولا بريال ساهم فيه.
جميل.
لأن هذه صدقة جارية، فلماذا تفوت على نفسك الفرصة؟ ومع الأسف أن هذا الباب الأجر مجهول عند كثير من التجار.
صحيح.
وبعضهم يعني كذا ويخشى ويخاف. طيب في إجراءات، يعني ممكن أنت تتخذ إجراءات في المحكمة الشرعية تحمي وقفك، يعني تستطيع أن تفعل أشياء معينة لتوقف وتحمل وقف وتجعل له مجلس نظارة، وإذا صار كذا يؤول إلى كذا والمصارف كذا. يعني هناك أشياء تفوت الفرصة، تفوت على نفسك فرصة صدقة جارية.
صحيح. طيب شيخ محمد، بالنسبة للصدقات العامة يعني التي في أي وقت أو في أي زمان الإنسان يتصدق بصدقة عامة، هل أيضا تعتبر من وسائل لمكافحة الفقر؟
هذا بلا شك يعني، لكن تشوف من حكمة فيها أن هذه على مدار السنة. يعني إذا كان الزكاة مرة في السنة مثلا، فإن الصدقات هذه مفتوحة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وأنفقوا خيرا لكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، من استطاع منكم أن يستكر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. ولذلك كانت أم المؤمنين زينب بنت خزيمة الهلالية يقال لها أم المساكين لكثرة إطعامها للمساكين وصدقتها عليهم. وحتى زينب بنت جحش رضي الله عنها أيضا، وعبد الله بن الزبير يقول ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء، وجودهن مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء حتى إذا اجتمع عندها قسمته، أما أسماء فكادت فكانت لا تمسك شيئا لغد، اللي يجي على طول يمشي. رواه البخاري في الأدب المفرد وحديث صحيح. من هذا أم المساكين؟ من هو أبو الفقراء؟ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، كما قال أبو هريرة كنا ندعو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أبا المساكين. ليش يدعون أبا المساكين؟ كنا إذا أتيناه قرب إلينا ما حضر، فأتيناه يوما فلم يجد عنده شيئا، فأخرج جرة من عسل فكسرها فجعلنا نلعق منها. رواه الترمذي وحديث الحسن. كان السلف مو بس يعطون يا أخي، كان حتى في صفة الإعطاء كان فيه ترى أدب، وفيه يعني رعاية وحماية لمشاعر الفقراء. فسعيد بن العاص مثلا رحمه الله رضي عنه وأرضاه كان يعشي الناس في كل رمضان. يوم من الأيام تخلف عنده ذات يعني في ليلة شاب من قريش بعدما تفرق الناس، فقال له سعيد أحسب أن الذي خلفك حاجة؟ قال نعم أصلح الله الأمير. فضرب سعيد الشمعة بكمه فأطفأها، ثم قال ما حاجتك؟
الله أكبر، لطف مع الفقير.
إيه يعني بعض الناس يفكر يقول ليش أطفأ الشمعة؟ قال ما حاجتك؟ قال كذا وكذا تكتول أمير المؤمنين. قال ما تحتاج، أنا كم دينه؟ ألف دينار، لا تعبك الصباح غدا. كان الناس يقولون إن إطفاء الشمعة أحسن من إعطائه المال.
الله.
ليش أصلا أطفأ الشمعة؟ لئلا يرى ذل المسألة في وجهه.
تأدبا مع هذا الفقير.
قال أحد السلف لأولادي على فراش الموت قد أنفقت كذا وكذا على الفقراء فما وضعت شيئا في يدي فقير. ما سوي كذا، أبسط يدي له فيأخذ. زين العابدين علي الفصيح رحمه الله كان يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل تصدق به، لما مات غسلوه وجدوا أثار سواد بظهره، قالوا هذا كان يحمل جرب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء المدينة فأثر من كثرة الحمل. وناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، لأنه هذا لما مات علي الحسين فقدوا ذلك، عرفوا أنه لك وراء هذه العمليات، يجي في الليل يحط عن باب الفقير يدخل الباب يمشي في الليل ظلام.
الله أكبر. وهذا يا شيخ محمد ديدن كثير من السلف، يعني كانوا فعلا السر في الصدقة هذا،
يعني في أخلاق الآن ممكن تحصل من الآن بعض الأغنياء يصفن هذول على عدباء شباك صغير طاقة صغيرة أمام المؤسسة حقته يبغى شو ليش طيب؟ يعني المسألة تعطي أيضا يعطي، يعني لا تطيعوها بالمن والأذى.
صحيح. لعلنا شيخ محمد نقف عند هذا النقطة في فاصل قصير. أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال حديثنا مع فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل نعود لكم شيخ محمد. بعض الناس يشتكي شيخ محمد يقول يعني أشكل علي الآن لا أعرف الفقير الصادق من مدعي الفقر، يعني ربما ظهر بمظاهر أنه فقير كذا ثم يسمع أنه عنده مثلا العمارة الفلانية وعنده المال الفلاني وهكذا، ماذا يفعل الناس في مثل هذا الموقف شيخ؟
طيب طبعا في عدة أجراءات. أولا نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، فيكفي الظاهر حتى نتصرف ونؤجر على ذلك. مثل حديث تصدق الليلة على زانية، تصدق الليلة على سارق، تصدق الليلة على غني، هذا واحد من بني إسرائيل أراد أن يتصدق، فكان يجعل صدقته بالليل ليخفي العمل، طبعا ما في كهرباء، يخفي العمل عن الناس. خرج وضعها شاه امرأة، يعني رأى امرأة يعني بالظاهر أنها فقيرة، فأعطاها المال ومشى. هي تحدثت أنه جاء واحد بالليل تصدق وعطاني وأنا، فصار الناس يتكلمون في الصباح تصدق الليلة على زانية، فبلغه الخبر فقال اللهم لك الحمد على زانية، خلاص هذا قدر الله حمد. الليلة اللي بعدها أراد أن يتصدق بدلا من تلك، فذهب يعني يتحرى يعني يبحث، فرأى شخص فأعطاه الصدقة. اطلع الشخص هذا سارق حرامي، فصار يتكلم كذا يتندر بين الناس، انت راي جاني انا شوفه كذا جاني كذا جاء واحد اعطاني، فصار الخبر في المجتمع. من زمان طبعا مثل القرى صغيره
ينتشر الخبر بسرعه
على طول كلهم، فاصبحوا يتحدثون تصدق الليله على سارق. فقال اللهم لك الحمد على سفر، الحمد لله على كل حال، يعني ما يأس، لا اخذ مبلغ اخر في الليل، خرج يبحث وجد شخصا ظنه فقيرا فأعطاه، اتضح أن هذا غني، قام الغني الصباح ثاني يقول شوف أنا كل اللي في عندي جاء واحد أعطاني كذا. صار الناس يتكلمون تصدق ليلة على غني. فقال اللهم لك الحمد على زانية وسارق وغني. فرأى في المنام، أثي في المنام، فقيل له لعل صدقتك على الزانية تعفها عن الزنا، ولعل صدقتك على هذا السارق تعف عن السرقة، ولعل صدقتك على هذا الغني تجعله يتعظ ويصير هو ينفق على الناس ويتصدق.
رغم أنها في الظاهر يا شيخ يعني شيء يحسن أنه يتصدق على زانية وتصدق على...
صحيح. ولذلك شوف الواحد ترى له الظاهر خلاص الله يأجره، يعني هو الله إنما الأعمال بالنيات. ثانيا، لا يعني هذا الكلام أننا لا نتحرى، فبعض الناس خلاص شاف أي واحد في الشارع يعطي، يا أخي يمكن هذا كذاب وهذا، وقد يظهر من عصابة وإنهم يلموا بعض في آخر النهار، ويمكن تجد يعني علامات أشياء كذا، بعضهم يلبس قوالب معدنية حتى ما يستطيع يمشي، حتى يستطيع يثني رجليه، وبعد الصلاة في المسجد يجيب العكاز ويحط واحد ويحاول يقوم بيطيح والناس يساعدوه، منظر يعني وش أنا أسألك، ويروح عند يلا بعد ما يشغل الناس عن الذكر وعن الصياح ويسوي فيهم خطبة يجلس عند الباب ينتظر الصدقات. كشفنا حالة عندنا في المسجد، احنا كشفنا الحالة هذه، انفصل هذا المحتال الكذاب النصاب، انفصل ألمنيوم، انفصل أعواد يعني أشياء معدنية كذا تلبس يعني يدخلها وكذا بحيث ما يقدر يثني رجله حتى من تحت الثوب طبعا، حتى التظاهر لما يقوم يعني انه هو مشلول وانه هو حادث قدر الله عليه حادثة. فاذا احنا واحد عرف انه هذا نصاب كذاب وشاف الحيلة كذا مكانه بعين عرف انه، او شافه في المسجد هذاك وعارف انه كذاب وشافه بس الثاني، لا هذا اصلا ينبغي الاحتسار في فضحه. فاذا ما يعني الواحد يعني لما يقول ياخذ بالظاهر يعني يصير احد مغفل، لا، لكن اجتهد وتحرى وبحث وأعطى ما طلع هذا أنه يؤجر. ثالثا، وين لجان تقصي الحقائق بين المسلمين؟ يعني مو لازم يكون عندنا في المجتمع ترتيبات للجان فيها ثقات قد تعينهم المحكمة القاضي إلى آخره فيبحثون يتقصون الأخبار؟ وين دور النساء مثلا؟ النساء ترى يعرفون دواخل البيوت أسرار البيوت، فتقول الله هذه فلانة ما عندها عشاء، فلانة ما عندها غداء، فلانة ما عندها مصروف، فلانة كذا، هذه زوجة ترك البيت تخلى عنها وراح. هذه حالات كثيرة في المجتمع، أزواج مع الأسف تخلى عن البيت ويمشي خلاص. المرأة دبري نفسك عادية من أهلها من الناس من جمعيات خيرية، يعني يجعلون المرأة تذل نفسها وتريق ماء وجهها، وربما يؤدي إلى انحراف وفواحش سبب هذه القضية، لأنه فنحن علينا دور في تقصي الحقائق لإرشاد الناس. اللي هو يتصدق ترى فيه يلا هذه قائمة عوائل زكتها لجنة فلانية التي فيها فلان وفلان وفلان من المشايخ طلبة العلم الدعاة الناس المعروفين، أين هذه من الوسائل؟
جميل جدا. شيخ محمد يقول الله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ما معنى العفو؟
العفو ما فضل عن الحاجة، ما لا تتعلق به حاجة الإنسان يزيد عن حاجته. فالله عز وجل ندبنا إلى إعطاء الفضل والتصدق به، فما فاض عن حاجتك يا أخي، ما يعني ما زاد عما لديك لا تبخل به على المسلمين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، يعني هذه البقية. أي نعم.
جميل. هناك جانب آخر شيخ محمد أيضا ولعله أيضا من الموارد التي
عفوا بس ذكرت نقطة
فضل.
شوف المستعملات الآن عندنا كمجتمع، مجتمعات خليجية الآن، المستعملات، ثياب مستعملة، آلات مستعملة، أشياء الناس يستغنون كثيرا عنها ويجددوا، الناس حب تجدد صح؟ هذه المستعملات هل نهتم بها؟ يعني أنت ممكن إذا انتهت حاجة من ملابس أو معينة ممكن يعني تعملها بطريقة يعني مثلا نغسلها ونكويها يعني نطويها ونغلفها. حتى الطعام يا أخي، حين واحد مثلا زاد طعام، ها في واحد يقول يلا خذوا ودوا الفقراء، في واحد لا يصلحه.
صحيح.
يعني تحسينات يعني. فلما نقول ينفق الفضل يعني أيضا يراعي نفسية الآخذ لهذا والفقير الذي سيستعمله من بعده،
يقدم بالصورة طيبة يعني.
وبعض الناس أصلا يروها في الزبالة.
نعم.
على الأسف.
نعم شيخ، نقول أن هناك موارد أخرى وهي مسألة مهمة ويعني حتى عليه الإسلام كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافي الجنة وأنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين. الكفالات يا شيخ محمد هل هي أيضا تعد من الموارد؟
باعتبار أن اليتيم في الغالب يكون فقيرا محتاجا لأنه فقد كاسبه أو فقد من ينفق عليه، فالأب راح هو الذي كان ينفق، ولذلك كانت كفالة اليتيم أنا وكافل اليتيم في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا، من الأبواب الخير العظيمة. وكفالة اليتيم في الإسلام أن تربيه مع أولادك. يعني واحد قال كيف أكسب أجر كفالة يتيم، يعني أبغى الأجر هذا تحديدا يعني، فنقول أن تربيه مع أولادك. طبعا بعض الناس يعني يصعب عليهم هذا، يقول بعدين أصلا هو موجود في دار رعاية معينة اجتماعية وكذا، وما كيف أخرجه ونظام إيه وفي نظام حتى ما يصير الأيتام ملعبا للناس أيضا يعني أو لبعض الفساق. فكفالة اليتيم هذا، لكن الإنفاق عليه ماليا ما في أجر؟ في أجر، نعم هو ما تصل إلى رتبة الكفالة لكن في أجر. كذلك الأرامل مثلا الساعة الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. يا أخي طيب الجيران، إحنا عندنا مثلا جيران، ما يخلو واحد عنده جار فقير، ليس المسلم الذي يشبع ويجوع جاره مثلا، ما أمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. ففي الآن مع الأسف لما صار في شمال وجنوب في بعض يعني تحصل المدن، الجنوب معدم وتعبان وأحياء سيئة وخدمات سيئة ومستوى سكني تعب سيء، والشمال مثلا قصور وأشياء بيوت كبيرة فارهة. صار إيش اللي صار؟ الفقراء ما هم عايشين مع الأغنياء، فالغني ما يتفطن. يعني لو كان الفقراء بيوتهم في نفس أحياء الأغنياء كان الغني هو رايح هو راجع هو جايب ليل نهار، يمر عليه حس يعني يشوف يعني معاناة، يشوف طالع من البيت شوف داخل شوف عياله كيف شكلهم. الآن ما في، ولذلك لابد في نظري أن ترتب للأغنياء رحلات إلى الأحياء الفقيرة حتى يشوف الناس المعاناة
على أرض الواقع.
أين؟
جميل جدا شيخ محمد. إذا اجتمع الرحم والفطر في شخص ما هل هو أولى بالعناية؟
ما في شك، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وقدم، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وقال تعالى فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لماذا خص ذوي القربى مع أنهم داخلين في العموم؟ لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم ووجوب ذلك والحرص عليه، ويدخل في هذا جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم. شو العلماء حتى ضبطوا الرحم قالوا المستوى الرابع إلى المستوى الرابع من جهة الأبوين، من جهة أبيك وأمك. فلأنك إذا فتحت توصل لآدم عليه السلام. فالمسألة فإذا يجب بصلة الرحم إلى كم؟ يعني مثلا أبوك وجدك، طبعا مستوى الجد مين فيه؟ أخو الجد وأخت الجد، طيب وأبو الجد وجد الجد، خلاص عند جد الجد يعني تقف المسألة. ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا، بين يديك وعن يمينك وشمالك، رواه مسلم. هذه نصوص تدل على أن القريب حق. وعن طارق المحارب قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، رواه النسائي وحديث حسن. إذا صلة الرحم تشمل إعطاءهم وإعانتهم. قال ابن القيم رحمه الله وأي قطيعة أعظم من أن يراه، يعني يرى قريبه يتلظى جوعا وعطشا ويتأذى غاية التأذي بالحر والبرد، ولا يطعمه لقمة ولا يسقيه جرعة ولا يكسوه ما يستر عورته ويقيه الحر والبرد ويسكنه تحت سقف يظله.
شكر الله لكم شيخ محمد ما قدمتم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. مشاهدينا الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد المنجد المشرف على مجموعة مواقع إسلام .WS وجوال زاد، والشكر موصول لكم أنتم أيضا على طيب المتابعة. ولمزيد حول هذا الموضوع وتحديدا حول التكافل الاجتماعي بين المسلمين هو حوارنا بإذن الله وحديثنا في اللقاء القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.